بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نواصل البحث والحديث عن ولاية الفقيه، وتحدثنا في نهاية الحلقة الماضية عن ضرورة وجود الشريعة المتكاملة، القانون الإلهي الكامل في زمن الغيبة الكبرى. وهذه الشريعة قلنا هذا القانون في بعدين، البعد الفردي والبعد الاجتماعي. فإما يكون المرجع والقائد، المرجع في الجانب الفردي والقائد أو الولي في الجانب الاجتماعي واحد، يعني الحالة الأولى التي ذكرناها، الاحتمال الأول أن يتفق أهل الخبرة والفقهاء على مرجع واحد وولي واحد، فيلتزم الناس مع هذا المرجع والقائد تقليدا في البعد الفردي وإطاعة في الأحكام في البعد الاجتماعي، وبذلك تكتمل الشريعة عند الأمة وعند المكلفين. المكلفين من خلال اتباعهم للمرجع بعنوانه كمرجع في الفتوى، وأيضا باعتبار ولي وقائد في الجانب الأحكام والجانب السياسي والاجتماعي، تكتمل عندهم الشريعة. وكما ذكر وكرر هذا الأمر أنه يكون هذا قربة إلى الله وتحرك في طريق الوصول إلى الله عز وجل. وتارة قلنا الاحتمال الثاني يكون المرجع شخصا فيلتزم مقلدوه معه في الفتوى، ويلتزم مع القائد في الطاعة والأحكام، يعني يكون المرجع شخصا غير القائد، المرجع غير القائد، وقد تتعدد المرجعيات مع قائد واحد، أو يكون هنالك مرجع أعلم واحد لكل الأمة وقائد واحد لكل الأمة، كل له دوره، كل له بعده من الشريعة. هذا في الجانب الفردي الشخصي بين العبد ومولاه، وذلك في الجانب الاجتماعي. يمكن أن نصور هذه الحالة، كيف يكون هنالك مرجع أعلم وهو ليس بقائد، ليس بمدير للمجتمع، ليس بقائد للمجتمع، كيف يكون هذا الأمر؟ ألا ينبغي أن يكون المرجع الأعلم هو نفسه القائد؟ طبعا نحن قلنا قد يكون نفسه هو القائد بحسب تشخيص أهل الخبرة، وقد لا يكون نفسه هو القائد. كيف إذا كان المرجع شخصا والقائد شخص آخر، كيف يحل هذا الأمر؟ لو جئنا بمثال، ضربنا مثال، لنفترض هناك مستشفى، مستشفى فيه 100 طبيب، 100 دكتور أو طبيب في تخصص معين، ولنفترض في تخصص العيون. بين هؤلاء 100 هناك اختلاف في الشهادات في المستوى العلمي، يعني البعض من هؤلاء، لنفترض هناك بروفيسور، وهناك مجموعة على مستوى الدكتوراه، وهناك مجموعة على مستوى الماجستير، وهناك أيضا بكالوريوس بحسب هذه الدرجات العلمية المتعارفة في الجامعات. هذا البروفيسور إذا أردنا أن نقيمه من الناحية العلمية نقول هو الأعلم، البروفيسور بتاريخه، ببحوثه، بتدرجه في المدارج العلمية يكون هو الأعلم، أعلم من الدكتوراه، أعلم من الماجستير، وهكذا البقية. إذن عندنا واحد بروفيسور هو الأعلم من بين 100 طبيب، من بين 100 دكتور. لو سألنا هذا السؤال، هل من الضروري أن يكون هذا البروفيسور وهو الأعلم، هل من الضروري أن يكون في نفس الوقت هو مدير المستشفى أم لا؟ الجواب لا، ليس من الضروري. قد يكون قد يمتلك هذا البروفيسور المواصفات المؤهلة ليكون مديرا للمستشفى، وقد لا يمتلك المواصفات، هو يمتلك العلم، العلم على مستوى إجراء العمليات، على مستوى التشخيص في العمليات أو الجراحة أو ما شاكل ذلك بحسب التخصص، ولكن إدارة المستشفى تحتاج إلى مواصفات أخرى، هذا أمر طبيعي. لذلك نحن نجد كثيرا في الجامعات، في المستشفيات، في المؤسسات، أن هنالك أستاذ في الجامعة هو الأعلم، هو الأكثر رتبة، مرتبة علمية، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو رئيس الجامعة، لأن رئاسة الجامعة أو عمادة الجامعة تحتاج إلى مواصفات أخرى، إلى إدارة، إلى كفاءة، إلى علاقات وما شاكل ذلك. فربما يكون هذا البروفيسور في المستشفى وهو الأعلم قد يكون نفسه هو المدير إذا امتلك مواصفات الإدارة، لا بعنوانه الأعلم وإنما لامتلاكه مواصفات وصفات وشروط الإدارة، وتارة لا يملك هذه المواصفات فيؤتى بمدير من بقية الأطباء قد تكون علميته شهادته أقل من هذا البروفيسور ويكون هو المدير، لا إشكال في ذلك. كل له دوره، كل له حدوده، كل له ولايته. بتعبير آخر، لو جاء الآن المريض وأراد أن يجري عملية وأراد أفضل طبيب، يقال له البروفيسور اجري العملية عند البروفيسور، ولكن المدير لنفترض الماجستير، شهادة الماجستير، هل يتدخل في جراحة والعملية الجراحية التي يجريها البروفيسور؟ الجواب كلا، لا يحق للمدير في التدخل في مسألة علمية متخصص بها البروفيسور وهو الأعلم، وهو الأعلم. وكذلك في المقابل نقول باعتبار أن البروفيسور هو الأعلم، هل يحق له أن يتدخل في شؤون المدير وإدارة المستشفى؟ نقول كلا، أعلميته خاصة بالطبابة، بالجراحة، في التخصص، مثلا قلنا العيون، أما المدير تخصصه في إدارة المستشفى، لا هذا يتدخل في شأن ذاك ولا هذا يتدخل. فإذا أعطى المدير أمرا أن أيها الأطباء غدا عليكم جميعا أن تأتوا قبل ساعة من الدوام الرسمي، عندي اجتماع معكم، يقول الأعلم البروفيسور الأعلم أنا باعتبار أعلم لا ألتزم بأمر المدير، يقال له كلا، أنت أعلم في تخصصك ولست أعلم في الإدارة. الأعلم يلتزم أيضا بأوامر المدير، المدير إذن أوامره تنفذ وتسري على جميع الأطباء، تسري على جميع الأطباء، لأن ولاية المدير هنا ولاية إدارة المستشفى، فعندما يأمر بمسائل إدارية على الأطباء جميعا بما فيهم البروفيسور وأصحاب شهادة الدكتوراه وهم أعلم من المدير، المدير لنفترض ماجستير ولكن على كل حال هو طبيب من الأطباء، ولكن شهادته العلمية علميته أقل، ولكن بما أنه أصبح قائدا ومديرا للمستشفى يطاع. هذا مطبق في كل الشؤون، في كل الدول، في كل المؤسسات، في كل المستشفيات، في كل المراكز التي في حالة اجتماعية، في حالة جماعية. كذلك بالنسبة إلى المرجعية والولاية، المرجعية أعلمية في الفتوى ولا ينازع فيها أحد ضمن أيضا أهل الخبرة، والولاية أقدرية، أقدر، أنسب، أفضل في جانب آخر، في بعد آخر، قد يكون القائد أقل علما من المرجع الأعلم في الأمور الفتوائية، في الأمور الفردية والشخصية، ولكن في القيادة هو المقتدر. هذا المرجع أعلم، يمتاز على القائد بالأعلمية، والقائد يمتاز على المراجع بالقدرة على الإدارة، بالقدرة على القيادة، بالقدرة على ولاية وإدارة الأمة. لا هذا يتدخل في شأن ذاك ولا ذاك يتدخل في شأن هذا. فإذا أعطى القائد أمرا يلزم، هذا ملزم على بقية المراجع، نقول نعم، هنا المرجع كما البروفيسور حاله حال بقية الدكاترة، نعم هو أعلم، ولا يتدخل المدير، لا يتدخل القائد في فتوى وفي استنباط الأعلم ويتدخل يقول أيها المرجع استنباطك للفتوى خاطئ، لا يحق له ذلك، بل أكثر من ذلك، مقلدي المرجع الأعلم لا يجوز لهم إذا ثبت لهم أن المرجع الفلاني هو أعلم في الفتوى في الشؤون الفردية، لا يحق لهم الرجوع في الفتوى إلى القائد حتى وإن كان عنده رسالة عملية. إذن وفق أهل الخبرة هم يذهبون، ولكن في المسائل القيادة، في مسائل إدارة الأمة، الرجوع إلى القائد، كما أنه الموظفين بما فيهم البروفيسور في المستشفى يرجعون إلى المدير ويمتثلون أوامر المدير. عند ذلك تكتمل الشريعة، عند ذلك تكتمل المؤسسة في حركتها، المستشفى، المؤسسة، الدولة. الآن رؤساء الدول كثير من الأساتذة والمتخصصين أعلم منهم، ولكن يقال هذا رئيس الدولة يجب أن يطاع، هذا عنده صلاحيات أخرى. طبعا مع الفارق، أنا هنا أتكلم مع الفارق باعتبار الرؤساء الدول قد يأخذون الرئاسة بانقلاب عسكري يعني وراثة أو ما شاكل ذلك، ولكن مثال المستشفى قد يقرب الصورة، هو أعلم لكن ليس بالضرورة أن يكون إدارة. فإذا كان البروفيسور في نفس الوقت هو المدير، عند ذلك اكتملت به، فيكون أعلم في الجانب الفردي وفي نفس الوقت هو الأقدر على القيادة، فيطاع في القيادة ويقلد في الفتوى، المرجع الأعلم كذلك. إذا كان المرجع الأعلم نفسه هو القائد يقلد ويطاع، ولكن إذا افترق بحسب تشخيص أهل الخبرة وليس الأهواء وليس الناس، فإذا افترق وأصبح المرجع الأعلم شخص والقائد الأنسب القائد الأقدر شخص آخر، هذا يقلد في الفتوى وذاك يطاع في الأحكام الاجتماعية والسياسية، عند ذلك تكتمل الشريعة، عند ذلك يكون هذا الأمر موصل إلى الكمال من قبل الناس ويصل الناس إلى الكمال. طبيعة الحال نحن ذكرنا أن تجسيد الغدير، وهذا أمر مهم وحساس ربما في هذا البحث، نحن أكرر البحث مرتبط بالساعة الأولى بالدقيقة الأولى عندما غاب الإمام الغيبة الكبرى. طيب، نحن قلنا الغدير مصداقه الأتم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، هذا من تيم منه، ولكن قلنا إذا تتذكرون سابقا لمن تابع الحلقات السابقة، في زمن الإمام الحسن، في زمن الإمام الحسين، في زمن الإمام الصادق، الجواد، الكاظم، الرضا عليهم السلام، تجسيد الغدير هو إطاعة الإمام في زمان المكلف وليس العواطف عبر التاريخ في زمن أمير المؤمنين، هذه غير كافية. تجسيد الغدير عندما نقول الحمد لله ونتصافح فيما بيننا، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين، هذه الولاية تتجسد في زمن الإمام الكاظم على سبيل المثال بإطاعة الإمام الكاظم، وليس فقط بحب علي عبر التاريخ، وليس فقط بالعاطفة عبر التاريخ وقبول الغدير عبر التاريخ، هذا أمر لا شك فيه، كذلك مع بقية الأئمة. في زمن السفراء قلنا الأمر نفس الشيء، لأن الغدير كما إذا تتذكرون هو تجسيد لذلك البرهان والدليل العقلي التام بضرورة وجود الشريعة وضرورة وجود أمين على الشريعة. فعندما ختمت النبوة رفع النبي صلى الله عليه وآله يد أمير المؤمنين وصرح وصرخ باسمه في عدة مواقف ومواطن، وقال علي من بعدي، إنما هو بيان للمصداق، لمصداق تلك الضرورة بضرورة وجود أمين من قبل الله، أمين معصوم، أمين عالم، وهكذا. ولذلك في زمن الغيبة الصغرى قلنا أن السفراء الأربعة في الواقع بإطاعتهم في زمانهم، أنا في زمن السفراء، في زمن السفير الثاني، كيف أجسد الغدير؟ كيف أكون ملتزما بالغدير؟ كيف أصافح أخي المؤمن صباحا وأقول له الحمد لله الذي جعلنا من كيف حمدا لله؟ كيف؟ من خلال إطاعة السفير الثاني، لأنه يمثل الغدير، لأنه أصبح أمينا حاضرا موجودا على الشريعة، الناس تتبعه في البعد الفردي والاجتماعي، عند ذلك أصبح هو التزام بالغدير. الغدير هو ليس فقط شعار، الغدير هو التزام بالقانون الإلهي، الغدير هو تطبيق للشريعة في بعديها، وخصوصا البعد الاجتماعي والسياسي. نحن نقول في الغدير أمير المؤمنين كان إمام، أمير المؤمنين قبل الغدير كان إمام، الإمامة التكوينية قبل الغدير كان هو العالم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، قبل الغدير هو كان معصوم، هذا ثابت. الغدير إنما هو الخلافة، الولاية الحكومتية، الولاية السياسية، هذه كانت الغدير. يعني تفعيل وإحياء واستمرارية والكشف عن المصداق للأمين في البعد السياسي، وإلا الصلاة هي هي والصوم هو هو. في البعد السياسي كان الخلاف، وكل الخلل عبر التاريخ عندما حدث مع الأنبياء والأوصياء إنما حدث في البعد الاجتماعي، في الولاية الاجتماعية والولاية السياسية. لذلك الالتزام، كما أن الالتزام بالغدير في زمن الغيبة الصغرى مرتبط حصرا بإطاعة السفير الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وليس الاكتفاء فقط بالصلاة والصوم وحب علي فقط كعاطفة، التزام سياسي، التزام اجتماعي، إطاعة السفير وبالتالي تطبيق الشريعة في البعد الاجتماعي والسياسي، هذا يجسد الغدير. كذلك في زمن الغيبة الكبرى، في زمن الغيبة الكبرى أن ألتزم بصلاة وصوم وعاطفة لوحدها لا يكفي، لأن الضرورة العقلية لم تنتفي ولا يمكن أن تنتفي. الضرورة العقلية تقول أن كمال الأمة كما ذكرنا ونكرر، أن كمال الأمة ونجاتها مرتبط بماذا؟ باتباع الشريعة. في أي بعد؟ في البعد الفردي يكفي؟ لا، والاجتماعي، هذا الذي وقعت به الأمم السابقة، أطاعوا، كانوا يصلون مع وفق شريعة موسى وعيسى والنبي الأكرم، ولكن عندما لم يطيعوا ولم يلتزموا الطاعة سقطوا، كما سقط الشلمغاني وهو لم يترك صلاة ولم يترك صوم. سقط الشلمغاني ولعن الشلمغاني لأنه خرج من الغدير، خرج من التوحيد، خرج من استمرارية حركة الأنبياء. لماذا؟ هذا هو السبب. ألا ينطبق هذا في زمن الغيبة الكبرى؟ أين ينطبق؟ هل يكتفي الإنسان أن يقول أنا أقلد مرجعا في الفتيا فقط؟ هل يكفي ذلك؟ نقول هذا بعد صحيح، هذا أمن، هذا المكلف أمن بعدا من الشريعة، التزم ببعد من الشريعة. البعد الثاني أين؟ البعد الثاني السياسي أين؟ للظالمين؟ يعني يصلي وفق شريعة النبي صلى الله عليه وآله، وفق شريعة الإسلام، ويطيع الظالمين ويصفق للظالمين ويتبع الظالمين. طيب لماذا لم هذا في التاريخ كان كذلك، لكن هؤلاء الذين فعلوا ذلك قد خرجوا من الدين، خرجوا من الدين ولم يكن هناك مزاح. وكثير من النصوص التاريخية، أنا هنا أكلم العقل، يعني أنا أتحدث عن الجانب العقلي في هذا الأمر، العقل يقول لا يكفي ذلك. وربما إذا وفقنا في حلقات لاحقة نتحدث عن بعض النصوص الخطيرة في هذا الإطار، لكن باعتبار النص فيه السند وفيه الدلالة وهو ليس من تخصصنا، هو تخصص العلماء والفقهاء المجتهدون. إذن العقل يقول أن الالتزام بالغدير في زمن الغيبة الكبرى مرتبط بولاية الفقهاء، إطاعة الولي، كما أن الذين بايعوا عليا بعد وفاة رسول الله كان عليهم إطاعة علي، وليس فقط الصلاة والصوم، هم لم يتركوا صلاة ولا صوما الأمة، لكن كانوا مورد الذم من قبل أهل البيت، لماذا تركتم الحق؟ وهم لم يتركوا صلاة. كذلك هنا الاكتفاء بالصلاة والعاطفة والعبادة والصوم لوحده لا يكفي، هو أمر جيد لكن لا يكفي لاكتمال النظرية، لاكتمال الشريعة، لا بد أن نلتزم بالبعد الآخر وهو ولاية الفقهاء، ولاية الفقهاء ضمن كل الشريعة، لكي أطبق الشريعة أسير وفق خارطة طريق إلهية توصلني إلى الكمال، هذا هو المطلوب. وإلا ولاية الفقيه كما ذكرنا أمر اضطراري، هو ليس لو كان المعصوم موجود لا نأتي إلى الفقهاء، إنما أتينا لغيبة الإمام، إنما أتينا للفقهاء تقليدا أو إطاعة، مرجعية أو قيادة، إنما أتينا لتطبيق الشريعة. والفقيه إذا كان مرجعا أو الفقيه إذا كان قائدا كلاهما يطبق الشريعة، كلاهما يستنبط الأحكام ويعطيها للمكلف، إذا يعطي فتوى أو يعطي أحكام، يعطي فتوى فردية أو أحكام اجتماعية وسياسية، كلاهما شريعة. وهذا هو الفخ الذي وقعت فيه أكثر الأمم، عندما تأتي إلى المواقف يقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة التي وقع بها الأنبياء المعصومين، وإلا كان الناس يصلون، كان الناس يلتزمون في الجانب الفردي، لكن الصعوبة، المحك، المعاناة في الجانب الاجتماعي. هذه هي ثورة الحسين. أصحاب الحسين الذين نجوا امتازوا عن كل الأمة باتباعهم للحسين في الأحكام الاجتماعية وليس في الصلاة. الطرف المقابل أيضا كان يصلي. الأحكام، الولاية، الولاية بالمعنى السياسي كانت هي الفيصل، كانت هي المحك، كان هو الامتحان، كانت هي الامتحان. إذن هنا أيضا نحن نذكر في ولاية الفقهاء، كما أننا ذكرنا أن ولاية الأنبياء وولاية المعصومين وولاية السفراء لا تؤخذ ولا تعطى من قبل الناس، إنما تعطى من قبل الله، لأن هذا الفقيه امتاز بالمواصفات العلم والتقوى والعدالة والورع و فأصبح مؤهلا باختيار أهل الخبرة وتشخيص أهل الخبرة ولايته من الشريعة ومن الله وليس من الناس. ولذلك لا تتأثر ولاية الفقهاء قطعا، لا تتأثر ولاية الفقهاء لا بإعراض الناس ولا بإقبال الناس ولا برفض الناس ولا باتباع الناس لشخص آخر، حتى وإن اتبع الناس فقيها آخر، لكن إذا لم يكن مجمعا عليه من بقية الفقهاء هذا لا يمثل له الولاية، لأننا قلنا أنه لا يوجد نص على فقيه، وادعاء فقيه بأنه هو الولي أو هو المرجع الأعلم هذا غير كافي، عقلا غير كافي. من قال؟ وذاك أيضا يدعي وهذا أيضا يدعي، لا يمكن ذلك. لا بد في المرجعية من اثنين من أهل الخبرة كما هو الدارج والرائج والمتعارف بحسب آراء الفقهاء، وفي القيادة باعتبار نريد قائدا واحدا ضرورة عقلية، بضرورة وجود يعني بضرورة وجود قائد واحد، لا بد من إجماع. بعد اثنين مو كافي، لأن هنا اثنين وهناك اثنين وهناك اثنين، يستلزم قيادات وهذا يرفضه العقل. لذلك هذه الولاية للفقهاء لا تتأثر بالناس مطلقا في أي زمن، لأن حجيتها من الله، حجية فقيه في ولايته أو في مرجعيته من الإمام المعصوم ومن رسول الله ومن الله عز وجل. الأمر لا بد أن يكون مرتب بهذا الشكل. إذن إجماع الفقهاء هو الذي يوصل الولاية ويكشف عن ولاية الفقيه المتصدي للولاية. كما أننا الآن في قضية المرجعية هناك دخل وربط لتقليد الناس، يعني لو افترضنا أن أكثر الناس ذهبوا لتقليد مرجع هل يكون هو الأعلم بالضرورة؟ لا، إجماع الناس على تقليد مرجع لا يعني ذلك أنه الأعلم. يجب نقول ماذا؟ يجب أن يؤيد ذلك أهل الخبرة، أهل الخبرة هم خبر متخصصين، كما أنه الناس إذا تقول هذا الطبيب الأفضل أو هذا المهندس الأفضل، هذا البحث الطبي أفضل، كيف أنه؟ يقول الأطباء يشخصون أي بحث طبي أفضل. كذلك هنا تقليد الناس للمرجع ليس معناه هو الأعلم، إنما أهل الخبرة الفقهاء هم الذين يشخصون هذا الأمر. في القيادة كذلك نحن نقول أيضا أن الحجية والمشروعية في زمن الغيبة الكبرى بعد غيبة الإمام، الغيبة الكبرى تعود إلى الفقهاء ليس إلى الأطباء. الأطباء حجة في مجال عملهم، شخص تشخيص المرض، المهندسين في البناء، المحامين والقضاة في مسائلهم. في الدين، في الفتوى والقيادة الإسلامية، الرجوع والحجية للفقهاء. طيب فقهاء يعني شنو؟ كل الفقهاء ما ممكن، احنا نريد مرجع واحد نقلده ونريد قائد واحد. انا بالنسبة لي كمكلف اقلد مراجع ام اقلد مرجع؟ انا اقلد مرجع واحد بحسب اهل الخبرة. والأمة بكاملها مع اختلاف مراجعها تعود إلى قائد واحد، كما في مثال المستشفى إذا تذكروا الآن ذكرناه قبل قليل. طيب الآن في المرجعية نقول أن المكلف يأتي إلى اثنين من أهل الخبرة، اثنين من الفقهاء، يسألهم من هو الأعلم. هذا موجود عندنا أن نعرف من خلال فقهاء، مو من خلال رجال دين أو خطباء أو أئمة مساجد أو طلبة حوزة علمية، لا، يكون أهل خبرة واقعا. أولا متخصص يعني عند القدرة على تشخيص من هو الأعلم، وثانيا عادل، مو يسحب الأعلمية فقط إلى حوزته أو إلى بلده، لا، يكون عادل منصف بينه وبين الله. الأعلم أين، من هو، بتجرد عن كل المؤثرات الخارجية. جيد، الآن أنا كمكلف أسأل اثنين، هذول الاثنين رأيهم حجة علي لو لا؟ نعم حجة. أنا إذا اطمأنيت اثنين ثلاثة أربعة خمسة قالوا لي فلان هو الأعلم، هذا حجة علي، حجة علي الآن. لكن أنا الآن أخذت بكلامهم واطمأنيت برأيهم كخبرة كفقهاء عدول، وذهبت وقلدت هذا المرجع اللي هم أشاروا إليه. الآن الحجية علي من؟ هؤلاء الخمسة الأربعة اللي قالوا لي فلان، أم أصبح المرجع اللي قلدته؟ بتعبير آخر، أنا في كل فتوى لهذا المرجع اللي أنا قلدته، في كل فتوى أرجع للخمسة اللي سألتهم قبل سنة وسنتين أقولهم هذه الفتوى تقبلون بها أم لا؟ يقولوا لي إحنا ما بعد ما لنا شغل، إحنا فقط أوصلناك، كشفنا، دليناك، سموا ما شئتم، للمرجع الأعلم. أنت بعد عليك فتوى حجة عليك. إذا انتقلت الحجية، التفتوا جيدا، من هؤلاء الاثنين اللي اطمأنيت بهم أو الثلاثة الأربعة الخمسة اللي سألتهم وقالوا فلان هو الأعلم، انتقلت الحجية من هؤلاء لأن رأيهم حجة علي إلى المرجع اللي أقلده، صار بالنسبة لي مرجع أعلم، مرجع أعلم. بعد ما لي غير بقي، ما لي شغل ببقية الناس قلدوه ما قلدوه، أنا بيني وبين الله اثنين ثلاثة أربعة عدول فقهاء صاروا حجة علي في رأيهم، رأيهم حجة علي، انتقلت بعد. فأنا من أقلد المرجع اللي قلدت بعد ما أرجع إلى هؤلاء، هذا أصبح حجة علي. الله يوم القيامة يقول لي هذا مرجعك، أنت سألت الفقهاء وقلدت، بعد في الفتوى يكون ترجع إلى، بعد ما ترجع في كل جزئية إلى لسألتهم بالبداية. كذلك في القيادة، في القيادة كذلك، إجماع الفقهاء حجة. الآن المكلفين، مكلفين أتباع أهل البيت المسلمين، يسمعون من الإجماع، هذول حجة. عندما الإجماع يتفق على قائد واحد، سواء كان المرجع اللي أقلده أو لا شخص آخر، كما البروفيسور ومدير آخر، ماكو إشكال، قلنا رأيهم حجة كإجماع. لكن عندما يقولوا فلان هو الولي، فلان هو القائد، انتقلت الحجية إلى القائد، فأنا أطيعه، مو أقلده، هاي طاعة بعد، طاعة في الأحكام الاجتماعية، أطيعه من دون أن أرجع بعد إلى هؤلاء الفقهاء، لا، بعد لا أرجع، وإنما أكتفي برأيهم وأعود إليه والأمة تعود إليه فتطيعه فيكون وليا لأمر المسلمين. إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.